بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالغنيمة، فما حكم في الحكم في الغنيمة عموما؟ أنها تقسم 5 أخماس، كم للمقاتلين منها؟ للمقاتلين منها 4 أخماس، والخمس الخامس يصرف في مصارفه. أين يصرف الخمس الخامس على الصحيح؟ الخمس الخامس يجعل أيضا أخماسا، خمس لله وللرسول ولذوي القربى أحسن. الخمس الذي هو لله والرسول أين يصير؟ يكون في مصالح المسلمين، وهذا أحسن ما قيل في هذه في قسمة الغنيمة. فكيف تقسم 4 الأخماس على المقاتلين؟ الراجل أي الذي هو يمشي على رجليه يكون له سهم واحد، والفارس 3 أسهم، وهذا عام سواء كان فرسه عربيا أو غير عربي، فالفارس له 3 أسهم. بقية مسائل تتعلق بهذه القسمة والإسهام للفارس والراجل نكملها. من هذه المسائل: من كان يقاتل على أكثر من فرس، يعني من غزا بأكثر من فرس، فكم يسهم له؟ هل يسهم له 5 أسهم مثلا إذا كان له فرسان؟ هذا مذهب لبعض العلماء أنه يسهم لكل فرس سهمان، ولصاحبها سهم، فإذا كان عنده فرسان يسهم له 5 أسهم، لكل فرس سهمان ولصاحبها سهم. قالوا: ولا يزيد على فرسين، حتى لو كان له أكثر من فرسين فلا يزيد على فرسين. استدلوا بحديث روي في ذلك ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، كان لا يسهم للرجل فوق فرسين. وهذا معضل الأوزاعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا جاء عن عمر بن الخطاب عند سعيد بن منصور أنه كتب بذلك إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين وللفرسين 4 أسهم ولصاحبهما سهم، قال: فذاك 5 أسهم دون ما زاد، يعني ما زاد لا يسهم له. وهذا الأثر أيضا عن عمر ضعيف. أيضا استدلوا قالوا لأن الفرس الثاني يحتاج إليه، لأنه إذا أدام الركوب على واحد يضعف ويتعب، فإذا ضعف وتعب امتنع القتال عليه، فإذن هو في حاجته فيسهم له كالأول. قال وهو إنما يحتاج إلى اثنين، أما الثالث فهو مستغني عنه، فلذا قلنا لا يسهم لأكثر من فرسين. أصحاب هذا القول قالوا هكذا. وهذا القول مذهب الإمام أحمد. أنه إن كان له فرس واحد يسهم له ثلاثة أسهم، وإن كان له فرسان يسهم له خمسة، ولا يزاد على ذلك، لأنه إنما يحتاج إلى اثنين والثالث لا يحتاج. والقول الثاني قالوا لا يسهم لأكثر من فرس واحد، وحجتهم قالوا لأنه لا يمكن أن يقاتل إلا على واحد، لا يمكن أن يقاتل إلا على فرس واحد. حتى لو قاتل على واحد وترك الآخر ثم أخذ الثاني وترك الأول يرتاح، ما زال يقاتل على واحد فقط، والعبرة بقتاله على الفرس، كما سيأتي إن شاء الله أن العبرة بشهود القتال، فهو لا يشهد القتال إلا على فرس واحد، وهذا قول الجمهور مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. وهذا القول أقرب من القول الأول. إذا الذي له فرسان أو أكثر يسهم له كصاحب الفرس الواحد دون زيادة، لأن القتال إنما يكون على فرس واحد. أيضا من المسائل، ما هو الوقت الذي يعتبر المجاهد فيه راكبا أو راجلا، أي متى يعتبر راكبا فيعطى سهما واحد فيعطى ثلاثة أسهم، متى يعتبر فارسا فيعطى ثلاثة أسهم، ومتى يعتبر راجلا فيعطى سهما واحدا؟ مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الاعتبار بدخول دار الحرب، فمن دخل دار الحرب فارسا فله سهم فارس، وإن هلك فرسه قبل أن يقاتل عليه، وإن دخل دار الحرب راجلا فهو راجل وله سهم راجل، حتى لو استفاد فرسا في أثناء القتال أو في أوله قاتل عليه. هذا القول هو المشهور عن أبي حنيفة، أن العبرة بدخول دار الحرب، فالحال الذي يدخل عليه دار الحرب يذهب إلى دار الحرب عليه هو المعتبر. فمن وصل إلى مكان القتال وعنده فرس هذا يقول يستحق سهم فارس، وإن لم يقاتل على فرسه، وإن ترك أو هلك الفرس قبل القتال، وهكذا من دخل راجلا فله سهم راجل حتى لو استفاد فرسا في بدء القتال فهو لا يزال عنده راجلا. والحجة في ذلك قالوا أنه دخل الحرب أو دخل في الحرب بنية القتال فلا يتغير سهمه بذهاب دابته، ودخل فارسا بنية القتال فلا يتغير سهمه إلى راجل وقد دخل فارسا. وقالوا حصول الفرس له أثناء القتال لا يغير كونه راجلا كما لو حصل عليه بعد القتال، فكما لو حصل عليه بعد القتال لا يتغير الحكم، كذلك إذا حصل عليه أثناء القتال. وجمهور العلماء على خلاف هذا القول، قالوا العبرة بشهود الوقعة، فمن شهد الوقعة فارسا فهو فارس له سهم فارس، ومن شهد الوقعة راجلا فله سهم راجل. وحجة هؤلاء قالوا أن الغنيمة لمن شهد الوقعة كما سيأتي معنا إن شاء الله في المسألة التي تليها التي ذكر الشوكاني، أن الغنيمة لمن شهد القتال كما صح هذا عن عمر عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، أن عمر رضي الله عنه قال الغنيمة لمن شهد الوقعة. قالوا فإذا كانت الغنيمة لمن شهد الوقعة إذن فالمعتبر في كونه فارسا أو راجلا حال شهوده الوقعة، فلو أنه جاء من بلاده غزا بفرس فمات الفرس قبل أن يبدأ القتال وقاتل راجلا، ماذا يكون له نصيب؟ راجل. ولو بدأ القتال راجلا وقتل أحد المشركين وعنده فرس فأخذه وقاتل على فرس، ماذا يصير؟ فارسا، لأنه قاتل على فرس، وهذا قول أكثر العلماء هو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، والسلل بما سبق أن الغنيمة هي لمن شهد الوقعة، فالحال الذي يكون عليه المقاتل حال شهوده الوقعة هو الذي يعتبر. مما يتعلق بذلك أيضا من غزا على بعير كم يكون له؟ هل يكون له سهم أو سهمان أو ثلاثة؟ هذا فيه أقوال. أولا قول عامة العلماء أن من شهد القتال على بعير أو غزا على بعير له سهم واحد كالراجل، قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجل، أن من غزا على بعير فله سهم راجل. قال كذلك قال الحسن ومكحول والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. ودليل هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أسهم لأصحاب الإبل أكثر من سهم راجل، مع أنه لم تخلو غزوة من غزواته من الإبل، لم تخلو غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة من الإبل، ولم ينقل عنه أنه أسهم للبعير شيئا. قالوا وكذلك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء وغيرهم مع كثرة غزواتهم وكثرة الإبل معهم لم ينقل عن أحد منهم أنه أسهم لبعير. قالوا أيضا البعير لا يتمكن صاحبه من الكر والفر عليه، والخيل امتازت بذلك لما لها من القدرة على الكر والفر. هذا القول هو قول عامة أهل العلم. ابن المنذر نقل فيه أنه أجمع عليه كل من يحفظ. جاء عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة قولان. القول الأول أنه يسهم للبعير سهم مطلقا، أي سهم للبعير وسهم لصاحبه. ومعنى مطلقا أي سواء قدر صاحبه أن يغزو على فرس أو لم يقدر. يقسم لصاحب البعير سهما، سهم له سهم للبعير مطلقا، سواء كان قادرا أن يغزو على فرس أو ليس قادرا على الغزو على فرس. وجاء نحو هذا عن الحسن البصري. وعن أحمد قول ثالث، أي قول ثاني عنه، هو ثالث في المسألة، أنه يسهم للبعير إذا لم يقدر صاحبه على الغزو على فرس، إذا عجز عن الغزو على فرس يسهم للبعير. فإذا كان قادرا على الغزو على فرس وتركه وغزى على بعير فلا يسهم له شيء، يكون لصاحبه فقط للراجل. واستدل لهذا القول بقول الله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ركاب هي الإبل. قالوا فالله تعالى ذكر أن الجميع يغزى عليه وأن المقاتلين يتعبون الخيل والركاب. أيضا قالوا لأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض كالفرس، وكذلك سهمه يسهم له. وتوضيح هذا قالوا لأن السباق على عوض إنما أبيح في آلات القتال، في آلات القتال، وهو مباح في الإبل كما هو مباح في الخيول. قالوا فهذا يدل على أن من آلات القتال. فكما أنه يباح أخذ الرهان فيها فكذلك يسهم له. وقيد هؤلاء القائلون بأنه يسهم للإبل بما إذا كانت مما يمكن القتال عليه. قالوا فأما الإبل الثقيلة التي لا تصلح إلا للحمل فلا يستحق راكبها شيئا لها، والقول الأول أصح. الذي هو قول عامة في العلماء أن البعير لا يسهم له، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لبعير في غزوة من غزواته مع كثرتها. أيضا مما هو متعلق بذلك، من غزا على بغل أو حمار أو فيل هل يستحق شيئا من السهمان لهذه البهائم؟ نقل ابن قدام رحمه الله في صفحات 105 إلى 106 عدم الخلاف على أنه لا يسهم لذلك، وأنه يكون له سهم راجل. قال: وما عدا الخيل والإبل من البغال والحمير والفيلة وغيرها لا يسهم لها بغير خلاف، وإن عظم غناؤها وقامت مقام الخيل. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لها ولا أحد من خلفائه، ولأنها مما لا يجوز المسابقة عليه بعوض، فلا يسهم لها كالبقر، حاصل أنها ليست مما يقاتل عليها. ثم ذكر فائدة، أي ابن قدام رحمه الله بعد هذه المسألة، أن الخيل التي يسهم عليها أو التي يسهم لها هي التي يمكن القتال عليها، فأما الضعيفة العجفاء التي لا يمكن القتال عليها ولا الكر والفر فهذه لا يسهم لها. كان مما قال: قال: وينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل عند دخول الحرب، فلا يدخل إلا شديدا، ولا يدخلها حطما ولا ضعيفا ولا ضرعا ولا أعجف رازحا، فإن شهد أحد الوقعة على واحد من هذه لم يسهم له. وبه قال مالك، هو مذهب مالك وأحمد، لأنه لا ينتفع به. هذه تتمة لمسألة التي أخذنا في الدرس الماضي، وبقي باب الغنائم في مسائل كثيرة ستأتي إن شاء الله. هي عدة أسئلة، يقول: ما الذي يقوم مقام الخيل في هذا الزمان فيسهم له ولصاحب 3 أسهم؟ الظاهر أن الذي يقوم مقامه هو الطقم القتالي، أي شيء ممكن أن يكر به ويقاتل به ويفر به كالخيل فهو كذلك. فلو أن إنسانا غزا على طقم مقاتل في سلاح يقاتل به، فهذا كالفرس، لأن الفرس ليس مجرد ذهاب ورجوع أو ركوب عليه، بل يركب عليه ويقاتل. فمن غزا على شيء خفيف كالطقم المعروف الآن، يمكن الكر والفر به ويكون يقاتل عليه، فهذا يكون حكمه كحكم الفرس. ها؟ التي يمكن أن يكر بها، نعم، المدرعات الحديثة الخفيفة التي يمكن الكر بها والفر، هي كذلك. إذا قامت ما يمكن القتال عليها، ما يمكن الكر والفر على الفيل، لكن هل يمكن يكر به الإنسان على أعدائه ويفر به ويتحول من مكان إلى مكان؟ لا يمكن. حتى الإبل لا يمكن القتال عليها. الفرس في خاصية كونه سريعا خفيفا يمكن التنقل عليه، يمكن القتال عليه. أيضا هو شجاع لا يخاف. أيضا الفرس العربي لا يقعد، منذ أن يولد إلى أن يموت لا يقعد، يموت قائما فيسقط ميتا. وإلا الذي هو العربي الأصيل لا يقعد ولا يرضى حتى لو ضرب، إلا إذا قد كان الموت يقعد. فالفرس له خاصية. أخني يقول: بعض الرافضة يحتج على أهل السنة بحديث وإن زنا وإن سرق أنهم يبيحون الزنا والسرقة والكبائر، بحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لا، لا يبيحون هذه المحرمات، إنما لا يكفرون المسلمين بهذه المعاصي، لا يكفرون المسلمين. وليس معنى أنهم يبيحون لهم ذلك أو يشجعونهم عليها أو يجرئونهم على المعاصي، بل لا يكفرون المسلمين بهذه الذنوب مع تحذيرهم منها وبيان عظيم مفسدتها. ولكن من فعلها غير مستحل لها لا يكون كافرا. أخني يقول: أحد المجاهدين غنم طقما في الجبهة وفوقه سلاح، والآن توفي والطقم في بيت عند أولاده، هل هذا من الغنيمة أو يكون حقا للمجاهدين؟ أما الغنيمة فهي للكل، وليس له أن ينفرد بشيء له، فهذا تبرئ لذمته. على أولاده أن يردوا هذا إلى الجهة التي كان يقاتل فيها، وإن أعطوه مكافأة أو مقابلا لتشجيعه فهذا جائز. وأما أنه ينفرد بشيء من الأسلحة لنفسه فهذا لا يجوز له. أخوني يقول: الطقم القتالي غالبا يكون للجيش ليس خاصا بسائقه، فهل له هذا الحكم؟ هذا الحكم لمن غزا على شيء يكون له، كما في الحديث وكما جاء في الحديث: من غزا على شيء هو له. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.